كالذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما.
سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختناس يختنس الشيطان من صلاة العبد. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرفا. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فذكر منها وآمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يتلفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وفي المعنى أحاديث أخرى متعددة. وقال عطاء سمعت أبا هريرة يقول إذا صلى أحدكم فلا يلتفت فإنه يناجي ربه إن ربه أمامه وإنه يناجيه فلا يلتفت. قال عطاء رحمه الله تعالى وبلغنا أن الرب عز وجل يقول يا ابن آدم إلى من تلتفت أنا خير لك ممن تلتفت إليه. وخرجه البزار وغيره مرفوعا والموقوف أصح. وقال أبو عمران الجوني رحمه الله تعالى أوصى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام يا موسى إذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير الذليل وذم نفسك فهي أولى بالذنب ونادي بقلب رجل ولسان صادق.
طيب الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فراغ المؤلف رحمه الله من ذكر ما يتصل بالخشوع وفضله وبيان معناه والنصوص الواردة فيه بيّن رحمه الله جملة من صور الخشوع في الصلاة فابتدأها بذكر الخشوع في الصلاة في الجملة كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالصلاة كلها محل للخشوع. ثم بيّن رحمه الله مواطن يظهر فيها الخشوع في أعمال الصلاة وهذا من الخشوع الفعلي الذي هو ثمرة خشوع القلب. أول ما ذكر من ذلك وضع اليدين على الصدر، حيث قال: وما يظهر فيه الخشوع والذل والانكسار من أفعال الصلاة وضع اليدين إحداهما على الأخرى في حال القيام. ثم ذكر ثانيا من المظاهر التي يبدو فيها الخشوع في الصلاة إقبال العبد على الله تعالى بوجهه وبدنه لأن لا يلتفت إلى سواه جل وعلا. ولذلك قال: ومن ذلك إقباله على الله عز وجل وعدم التفاته إلى غيره، وهو نوعان، ذكر أنواع الالتفات، التفات القلب والتفات البصر، وكلاهما مذموم وكلاهما ينقص الثواب والأجر، وأعظمهما التفات القلب، وإن كان التفات الوجه يحذره كثير من الناس ويتحاشاه، لكن التفات القلب أعظم منه من ولذلك يجوز أن يلتفت ببصره عند الحاجة، أما قلبه فينبغي أن يكون على كل الأحوال مقبلا على الرب جل في علاه. وما ذكره من النصوص والأحاديث هو ما يتصل بهذا، بحفظ الوجه عن الالتفات إلى غير الله، وحفظ القلب عن الالتفات إلى سواه جل في علاه. هذا ما يتصل بثاني الصور التي ذكر فيها المؤلف ما يظهر به الخشوع في أفعال الصلاة، واضح؟ طيب، ثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأفعال التي تظهر الخشوع في الصلاة الركوع. قال: ومن ذلك الركوع.
ومن ذلك الركوع وهو ذل بظاهر الجسد، ولهذا كانت العرب تأنف منه ولا تفعله، حتى بايع بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يخر إلا قائما، يعني أن يسجد من غير ركوع. كذلك فسره الإمام أحمد رحمه الله تعالى والمحققون من العلماء. وقال الله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وتمام الخضوع في الركوع أن يخضع القلب لله ويذل له، فيتم بذلك خضوع العبد بباطنه وظاهره لله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وما استقل به قدمي، إشارة إلى أن خشوعه في ركوعه قد حصل بجميع جوارحه. ومن أعظمها القلب الذي هو ملك الأعضاء والجوارح، فإذا خشع خشعت الجوارح والأعضاء كلها تبع لخشوعه.
إذن هذا ثالث المظاهر في أفعال الصلاة التي يحصل بها الخشوع، الركوع، وهو الانحناء ذلا لله جل وعلا. يقول مؤلف: وهو ذل بظاهر الجسد، وهذا الذل لا بد أن يقترن معه ذل القلب، ولهذا أشار إلى وجوب العناية بذل القلب في هذا الركوع. قال: ولهذا، أي لكون الركوع في صورته وفي ظاهره ذل، قال: لهذا كانت العرب تأنف منه ولا تفعله، حتى تأنف منه ولا تفعله، حتى بايع بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخر إلا قائما، يعني لا يسجد إلا قائما فلا يركع. هذا ما فسره الإمام أحمد رحمه الله المحققون من أهل العلم. وقال تعالى: إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وهنا يشمل تركهم الصلاة وتركهم الركوع على وجه الخصوص. قال: وتمام الخضوع في الركوع، يعني تمام الخضوع الذي يتطابق فيه الظاهر مع الباطن. وأنا أقول يا إخواني، تنبهوا إلى هذا المعنى، تمام الخضوع في الركوع أن يذل القلب لله جل وعلا ويخضع. ولذلك قال: أن يخضع القلب لله ويذل له، فيتم بذلك خشوع العبد بباطنه وظاهره لله عز وجل. يقول: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث علي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كان يقول في ركوعه: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما أقلت قدمي. هذا التفصيل في ذكر مواطن الخشوع هو من التلذذ وإظهار العبودية بجميع الأجزاء، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، فهو نوع من الاستفاضة التي مقصودها إظهار الذل. الله جل وعلا يا أخواني لا يدخل عليه من باب مثل ما يدخل عليه من باب الذل له جل وعلا. أعظم باب تدخل به على الله جل وعلا أن تذل له وأن تظهر افتقارك إليه. ولهذا كثير من الناس يعني يدعو الله تعالى بنوع من الترفع، يعني إن جت المسألة ولا لا، إن حصل ولا لا، هذا نوع من الموانع التي تقع في كثير من القلوب فتحرمها أن تصيب ما تريد من الخير. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله تعالى ليعزم أحدكم المسألة في سؤاله لله تعالى فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، وليعظم الرغبة أي ليكبر في قلبه الرغبة فيما عند الله تعالى، وهذا لا يكون إلا بالشعور بالافتقار. والعبد فقير، فقره ذاتي مهما اغتنى ومهما تبوأ من المكانات والمناصب هو فقير إلى الله تعالى، فالفقر وصف ذاتي للإنسان كما أن الغنى وصف ذاتي للرب جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذا أردت أن تعرف يعني فائدة إظهار الفقر لله تعالى وإظهاره بالحال والمقال، انظر إلى دعوة موسى عليه السلام لما خرج خائفا يترقب وجاء إلى المدين وجدع أمة من الناس يسقون، سقى لهم، وهذا نوع من الإحسان للمرأتين، ثم تولى إلى الظل. ماذا قال؟ قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فلما أظهر افتقاره إلى الله تعالى وحاجته إليه جاءه كل ما يؤمله، بل فوق ما يؤمله. أول ما جاءه الأمن، فقص عليه القصص، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. أول فائدة حصلها. ثم العمل، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. جاءته الوظيفة وجاءه الزواج. بعد هذا جاءه النور المبين، جاءته النبوة. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، جاءه الوحي من رب العالمين. كل هذا نتاج إيش؟ إعلان الافتقار إلى الله تعالى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لهذا تجد الإطناب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مقام السؤال والطلب، وفي مقام وصف الافتقار إلى الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما أقلت قدمي، ما بقي شيء. يعني هو لما فصل أجزاء ومكونات البدن قال: وما أقلت قدمي، ليشمل كل ما لم يذكره صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتحقق الخشوع التام لله تعالى، وما يمكن أن يخشع السمع والبصر والمخ والعظم والعصب وما أقلت القدم والقلب غافل، بل لا بد أن يكون أول الخاشعين. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أيضا من مظاهر الذل لله جل وعلا في الصلاة قال: السجود. ومن ذلك هذا رابع المظاهر. نعم.
ومن ذلك السجود، وهو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه عز وجل، حيث جعل العبد أشرف ما له من الأعضاء وأعزها عليه وأعلاها حقيقة، أوضع ما يمكنه فيضعه في التراب متعفرا، ويتبع ذلك انكسار القلب وتواضعه وخشوعه لله عز وجل. ولهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك أن يقرب الله عز وجل إليه، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد،
لأنه أذل ما يكون العبد في سجوده، وكلما ذل العبد ارتفع، من تواضع لله رفعه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. معادلة واضحة، بقدر ما معك من الخضوع والذل والانكسار لله تعالى، بقدر ما تفوز بالرفعة والعلو في الدنيا والآخرة. الله أكبر. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه أذل ما يكون وهو ساجد. يقول كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم،
كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى واسجد واقترب. والسجود أيضا مما كان يأنف منه المشركون والمستكبرون عن عبادة الله عز وجل. وكان بعضهم يقول أكره أن أسجد فتعلوني أستي،
يعني مؤخرته. نعم.
وكان بعضهم يأخذ كفا من حصى فيرفعه إلى جبهته ويكتفي بذلك عن السجود. وإبليس إنما طرده الله لما استكبر عن السجود لمن أمره الله بالسجود له. ولهذا يبكي إذا سجد المؤمن ويقول أمر ابن آدم بالسجود ففعل فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ومن تمام خشوع العبد لله عز وجل وتواضعه له في ركوعه وسجوده أنه إذا ذل لربه بالركوع والسجود وصف ربه حينئذ بصفات العز والكبرياء والعظمة والعلو.
هذا رابع مظاهر الخشوع والذل في الصلاة، في أفعال الصلاة، هو قولي وفعلي. فعلي بالجلوس بين يدي الله تعالى على هذه الصفة التي يجلسها المصلي، يجلس مفترشا ساقيه، ذليلا منخفضا بين يدي الله تعالى يمجده ويقدسه. التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا تمجيد عظيم. التحيات يعني الملك في أحد التفسيرين، والثاني في أحد التفاسير، والثاني البقاء، التحيات بمعنى البقاء الدائم الذي لا انقضاء له، والثالث أنه كل ما يحيى به الناس، وكل تحية تزجى لأحد فالله أحق بها جل وعلا. التحيات لله هو المستحق لها، والطيبات تحيات الله والصلوات والطيبات، كل هذا تمجيد لله جل وعلا وتقديم بين يدي السؤال، لأنه يعني بعد ذلك يأتي السؤال والطلب. وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في قوله ومن تمام خشوع العبد لله عز وجل وتواضعه له في ركوع وسجوده، أنه إذا ذل له لربه بالركوع والسجود وصف ربه حينئذ بصفات العز والكبرياء والعظمة والعلو، فكأنه يقول الذل والتواضع وصفي، والعلو والعظمة والكبرياء وصفك، وهذا هو الحق الذي للرب جل في علاه. يقول
فكأنه يقول الذل والتواضع وصفي، والعلو والعظمة والكبرياء وصفك. فلهذا شرع للعبد في ركوعه أن يقول سبحان ربي العظيم، وفي سجودي سبحان ربي الأعلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول في سجوده سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليلة في سجوده: أقول كما قال أخي داود عليه السلام: أعفر وجهي في التراب لسيدي، وحق لسيدي أن تعفر الوجوه لوجهه.
وهذا لا يصح، ليس في كلام السلف فضلا عن الآثار النبوية إطلاق هذا الوصف لله تعالى لسيدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال السيد الله تبارك وتعالى صحيح، لكن أن يرد بهذا الصيغة لم يرد ذلك، حتى أن الإمام مالك رحمه الله أنكر على من دعا الله تعالى بقول يا سيدي هب لي أو يا سيدي أعطني، قال محدث لم يكن عليه، لم يكن في قول السابقين يا رب يا الله. نعم. قال الحسن،
قال الحسن رحمه الله تعالى: إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتا كما أمرك الله، وإياك والسهو والالتفات، إياك أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غيره، وتسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، وقلبك سائل لا تدري ما تقول بلسانك. خرجه محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، وروي بإسناده عن عثمان بن أبي دهرش قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة جهر فيها بالقراءة، فلما فرغ قال: هل أسقطت من هذه السورة شيئا؟ قالوا: لا أدري. قال أبي بن كعب: نعم، آية كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام تتلى عليهم كتاب الله فلا يدرون ما يتلى منه مما ترك. هكذا خرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل، فشهدت أبدانهم وغابت قلوبهم، ولا يقبل الله من عبد عملا حتى يشهد بقلبه ما بدنه. والآثار في هذا المعنى كثيرة جدا. ومر عصام بن يوسف رحمه الله تعالى بحاتم الأصم.
عصام بن يوسف من أصحاب عبد الله بن مبارك، وحاتم الأصم من الفقهاء في النفوس والأئمة في السلوك، وهو عجمي، وله قصص مشهورة حتى إنه سمي بلقمان الأمة لبلاغته وفصاحة عظاته رحمه الله. وله قصة مع الإمام أحمد جميلة لكن لا نطيل بذكرها، لكنه لقي أحمد وتحدث معه، وكان الناس يجتمعون إليه من كل مكان. نستمع إلى هذه القصة. يقول:
ومر عصام بن يوسف رحمه الله تعالى بحاتم الأصم وهو يتكلم في مجلسه، فقال: يا حاتم، تحسن تصلي؟ قال: نعم. قال: كيف تصلي؟ قال حاتم: أقوم بالأمر وأمشي بالخشية، وأدخل بالنية، وأكبر بالعظمة، وأقرأ بالترتيل والتفكر، وأركع بالخشوع، وأسجد بالتواضع، وأجلس للتشهد بالتمام، وأسلم بالسبيل والسنة، وأسلمها بالإخلاص إلى الله عز وجل، وأرجع على نفسي بالخوف، أخاف أن لا يقبل مني.
ما يقبل؟
أخاف
أن لا يقبل.
أخاف أن لا يقبل مني، وأحفظه بالجهد إلى الموت.
الله أكبر.
قال تكلم فأنت تحسن تصلي.
يعني شهد له بحسن الصلاة لما وصف هذه الصلاة بهذا التهيؤ قبل فعلها. يعني الصلاة لا تقتصر فقط على التكبير والتسليم، إنما الأمر يكون قبل ذلك بما ذكر من قول أقوم بالأمر وأمشي بالخشية وأدخل بالنية، ثم بعد ذلك قال رحمه الله وأرجع على نفسي بالخوف أخاف ألا يقبل مني أو ألا يقبل مني وأحفظه بالجهد إلى الموت. وبهذا يحسن الإنسان الصلاة بأن يكون مستعدا لها قبلا وبعدا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما.